الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. شكر الله لكم حضوركم واجتماعكم طلبًا للعلم والفائدة، وشكر الله لمستضيفينا في هذا المسجد المبارك الإخوة الأفاضل والقائمين على الدعوة هنا وهناك، وهكذا أخونا الفاضل القائم على هذا المسجد أخونا صلاح حفظه الله. وشكر الله عز وجل لأخينا المفضال المقدم أخونا فيصل غرامة حفظه الله تعالى وبارك فيه. شكر الله لكم تجشمكم وحضوركم واجتماعكم وفرحكم وحسن استقبالكم وضيافتكم، وجعل الله عز وجل أجركم عند الله عز وجل كاملا وافيا. حديثي معكم حول أمر مهم يتعلق بالاستقامة، الاستقامة الحقيقية، الاستقامة الظاهرة والباطنة، الاستقامة ومرتكزاتها قلبًا ولسانًا وغير ذلك مما يتعلق بها. وأولها الحديث عن القلوب وعن هذا القلب الذي بين جنبينا، قلبي وقلبك يا عبد الله، يحتاج منك إلى تعاهد وإصلاح. وهذا القلب هو الميزان عند رب العالمين. إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إنما هو نظر من الله عز وجل للقلب، وهذا النظر هو معرفة الخالق بخلقه. فالله عز وجل هو الذي خلقنا، وهو الذي يعلم ما في قلوبنا. فإذا استقامت هذه القلوب ظهرت هذه الاستقامة على الجوارح وعلى الأقوال والأفعال، فكان للأعمال الصالحة أثرًا في استقامة هذه القلوب. ولذا عطف النبي صلى الله عليه وسلم على صلاح القلب صلاح العمل. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى هذا القلب الذي هو سبحانه وتعالى أعرف به يوم خلقه، يعرف ما فيه من الإيمان إن كان فيه إيمان، ويعرف ما فيه من الفجور إن كان فيه فجور، ويعرف القلوب التي بين ذلك التي تارة يكون فيها خير ويكون فيها شر، فاستقامة هذه القلوب يعلمها الله عز وجل. وإنما للعباد استقامة الحال وجودة العمل وحسنه وصحبة أهل الإسلام وما ظهر من الحال. هذه القلوب عباد الله تحتاج منا إلى إصلاح عظيم وتفقد دائم، فإن لقلب ابن آدم أو فقلب ابن آدم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. وإنما سمي القلب قلبا لتقلبه، لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. ولذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا كما روت أم سلمة وغيرها من الصحابة أنه يكثر من ذكر قوله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك، ثبت قلبي على دينك. ألفاظ يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الأمة أن يستعينوا على استقامة قلوبهم بدعاء الله عز وجل بتثبيتها لكي لا تتقلب. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إن شاء أقامها أقامها، وإن شاء أزاغها أزاغها. فإذا عرفنا هذا الأمر كان من الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتني بهذا القلب وأن يسعى إلى ما فيه صلاحه. ومن صلاح القلب كما تعلمون مثل هذه المجالس العظيمة، مجالس الذكر ومجالس العلم، مجالس القرآن ومجالس السنة، مجالس سماع سير السلف الصالحين. هذه المجالس يحصل فيها صقل لهذه القلوب وتصفية لها من أذران الذنوب والمعاصي. وأول ما ينشغل به العبد في إصلاح قلبه أن يصلح قلبه بتوحيد الله عز وجل، بالاستقامة على توحيد الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مرني بأمر أتشبث به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. فإذا آمنت يا عبد الله وأسلمت لخالقك وشهدت الشهادتين فاحرص على سلامة توحيدك مما يشوبه من رياء أو سمعة أو انصراف إلى غير الله في عملك، أو محبة لثناء، أو رغبة في دنيا، فإن هذه الأمور أمور خفية تطرأ على بعض القلوب. وهكذا ربما إذا أهمل العبد هذا القلب كان منحرفا عن التوحيد، كان فيه من الشرك ما فيه، كما وقع كثير من الناس اليوم في الشرك بالله عز وجل والتوكل على غيره والاستغاثة بغيره وغير ذلك من صنوف العبادات التي لا تصرف إلا لله عز وجل بسبب الجهل الذي ضرب بأطنابه في كثير من البلدان، إلا من نجاهم الله عز وجل بمثل هذه الدعوة المباركة، دعوة أهل السنة والجماعة التي أهم مقوماتها الدعوة إلى التوحيد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا صح إيمانهم وصدق ووافق القلب اللسان، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بشرك لا أصغر ولا أكبر، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن في الدنيا ولهم الأمن في الآخرة، وهم مهتدون في الدنيا ومهتدون في الآخرة. وإن كان أمن الدنيا ليس كأمن الآخرة، وهداية الدنيا تقود إلى المنزل في الجنة بإذن الله، في هذه الدنيا قد يعترينا بعض خوف وعدم أمن، فإننا بشر، لكن الأمن المطلق يكون للمؤمن حين يلقى الله عز وجل، حين يكون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، حين يأمن يوم يفزع الناس، فيكون له الأمن التام والأمن المطلق. وهكذا الهداية في الدنيا عباد الله، الهداية والاستقامة على الطاعات وعلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى من الأعمال الصالحات في هذه الدنيا. هذه الأعمال الصالحة هي كنزك، هي ربحك، هي مقدار رفعتك في درجات عالية في الجنة. هذا العمل الصالح بحسبه تعرف منزلك في الدنيا. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أحدهم لأعرف بمنزله في الجنة منه في الدنيا. أي أن المسلم العبد، كل العباد يعرفون بيوتهم في هذه الدنيا، لا أحد يضل الطريق عن بيته. ومن كرامة الله عز وجل لعباده المؤمنين أنهم يدخلون الجنة وكل يدخل إلى منزله، فهو أعرف بمنزله في الجنة من أحدكم بمنزله في الدنيا. ولذا قال أهل الجنة لما دخلوا الجنة وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمد الله على هدايتهم، على هداية الله لهم في الدنيا والآخرة. وآخر هذه الهداية دخولهم إلى النار، دخولهم إلى الجنة والتنعم بنعيم الجنة، كما أن الكافرين يهدون إلى النار والعياذ بالله. هذه الهداية التي سمعت هي نتيجة الاستقامة الحقيقية وصلاح القلب. فيا عبد الله، استعن بالله، كما أنك في كل يوم من أيامك أو في غالب أيامك تنظر في مرآتك إلى جسمك وإلى وجهك وإلى جسدك، وتعتني بهذا الجسد أن يكون منظرا حسنا وأن تكون هيئة حسنة، لا تنسى أن تعتني بقلبك الذي هو أصل مادة حياتك في الدنيا والآخرة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ليس المسلم كالكافر، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. القلوب عباد الله هي محل الإيمان والكفر، ومحل السنة والبدعة، ومحل الخير والشر. فإذا ما حرص العبد على هذا القلب ولم يعرضه للفتن كان بإذن الله قلبا سليما، إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو الخالي من الغشش، الخالي من الشرك، من حب البدع، من الغشش، من إرادة غير الله عز وجل. إلا من أتى الله بقلب سليم. قلوبنا عباد الله تمتحن كل صباح ومساء، تعرض الفتن على هذا القلب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. والحصير معروف، فيه أعواد مصنوع من تلك الأعواد مع شيء من الخيوط وغيرها. هذه الأعواد في هذا الحصير ممتدة واحدا بعد الآخر، معروضة في هذا الحصير عودا بعد عود حتى تكون الحصير. كذلك الفتن في كل صباح ومساء تعرض على هذه القلوب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أي تأتيك فتنة بعد فتنة. فإن نجوت من الأولى ونجاك الله عز وجل من الثانية والثالثة والرابعة فأنت في خير، وإلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما تسمع أو وكما ستسمع: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها قبل هذه الفتنة وأحبها بل أشربها، تغلغلت محبتها في أعماق قلبه، أحب هذه الفتنة فظل بهذه الفتنة أو ضعف إيمانه أو انتقص إيمانه بحسبها ونوعها، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. هذه النكتة السوداء عباد الله التي لا يراها أحد، وإنما الله سبحانه وتعالى هو المطلع. النكتة السوداء في بعض القلوب أو في أغلبها هي ما يجده العاصي من الكرب والضيق والضنك والهم والغم وغير ذلك، ويختلف فيه أهل الإسلام العصاة عن الكفار. فإن الكرب والهم والنقطة السوداء قد تكون بالنسبة للكافرين كما أخبر الله عز وجل عن أوصاف قلوبهم، قد تكون قلوبا مختومة أو قلوبا قد طبع عليها، قد زادت تلك النقطة السوداء، والنكتة السوداء أصبح طبعا على هذا القلب وختما على هذا القلب أنه قلب كافر فاجر غافل صاد عن دين الله. وأخبر الله عز وجل عن قلوب أن عليها أقفال، أنها مقفلة لا تنتفع بدين ولا إسلام ولا قرآن ولا سنة والعياذ بالله. هكذا أهل الإسلام قلوبهم بحسب ما اقترفوه من الذنوب والمعاصي تكون فيه تلك النكت والنقط السوداء. ولذا جاء في حديث أبي هريرة: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، مسحت تلك النقطة السوداء وأزيلت. فإن هو ترك الذنب وتاب واستغفر وأناب ورجع إلى الله صفي ذلك القلب واستنار بنور القرآن والإيمان والسنة. وإن عاد أي في الذنب زيد فيها، أي تلك النقطة السوداء، حتى يعلو على قلبه الران. إذن الران يكون في قلوب كثير من المسلمين، ولا يزال هذا الران إلا بتجديد الاستقامة وبالعمل الصالح والتوبة حتى يعلو على قلبه الران المذكور في قول الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تجمعت تلك الذنوب والمعاصي والفتن على ذلك القلب وتلك النقط السوداء، فصار هذا القلب مهموما مغموما كأن جبال الدنيا ركبت عليه. فإذا ما ذكر الله عز وجل أو صلى لله صلاة أو سمع موعظة أو غير ذلك ارتاح ذلك القلب وسكن وصفي وزال ما به من الهم والغم، وهذا يحسه العباد بين مستقل ومستكثر يحسونه في قلوبكم في قلوبهم، بل مجرد الغفلة حتى مع الاستقامة الغفلة وقلة الذكر. متى ما استحكمت على عبد ساعات أظلم ذلك القلب من غفلة، ولو انشغال بحلال لكنه غفل بانشغاله بهذا الحلال، فيجد في قلبه تلك الوحشة التي لا تزول إلا بالجلوس مع الصالحين والحديث عن العلم والقرآن والحديث عن ربه عز وجل وكيف يحبه وكيف يخشاه وكيف يتقيه وكيف يجله وكيف يعظمه، فيستنير ذلك القلب. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. قلب سليم يعصمه الله عز وجل من الفتن، ينكر هذه الفتن، لا ترتضي نفسه بهذه الفتن، وإنما استنار هذا القلب بالعلم ومحبة الله، ما علم الله عز وجل فيه من الإيمان، فصرف عنه تلك الفتن وانقشعت عنه تلك الظلم حتى تصير القلوب على قلبين أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا القلب الصادق السليم الذي ظاهره أحسن، الذي باطنه أحسن من ظاهره، الذي باطنه أحسن من ظاهره، هي مضغة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هي مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهذه المضغة لا يعلمها إلا الله عز وجل، وإنما أمرنا بالكلام على الناس من ظواهرهم، وإنما أمرنا بالنظر إلى ظاهر العباد، وليس علينا أن ننقب وأن نفتش عن قلوبهم، وليس لنا أن نتهم الناس إلا بشيء واضح ظاهر. وأما الحديث عن قلوب الناس وما فيها فهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. فلذا كان انشغال العبد بتصفية قلبه أمر مطلوب يحتاجه في يومه وليلته. من منا لا يحتاج لإصلاح عيوبه، وكلنا فيه تلك العيوب الكثيرة، من منا لا يحتاج أن يصلح عيبه، فلنفتش عن عيوبنا ولنبحث عن ما يصلح قلوبنا عباد الله، فإن صلاح القلوب أمرها عظيم. ولذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قلب من القلوب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء، عند الحاكم في المستدرك وغيره وفي الصحيحة. ما من قلب من القلوب إلا وله سحابة كسحابة القمر. السحابة إذا جاءت على القمر في ليلة البدر شدة وقوة إضاءته ربما حجبت تلك السحابة ذلك الضوء المبارك. بين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء. وهكذا قلوبنا عباد الله، ما من قلب إلا وله سحب، إلا وله سحابة، بل سحب، سحب كثيرة، إن لم نتعلم ونجلس في حلق العلم ونقرأ القرآن ونسمع من السنة ونشغل أنفسنا بطاعة الله عز وجل في غالب الأوقات، ونبعد عن أنفسنا الغفلة التي استحكمت على قلوب كثير من الناس، لا أقول أهل الإسلام بل حتى المستقيمين منهم، غفلة حتى عند المستقيمين، غفلة حتى عند بعض طلبة العلم، غفلة لا يسلم منها إلا من سلمه الله عز وجل. الغفلة على إصلاح القلوب عباد الله معناه زيغها ودمارها، الغفلة عن ذكر الله الذي يصلح القلب، وعن طاعة الله، وعن المسابقة إلى الأعمال الصالحة مما يضر القلب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه، فإذا رأيت شخصا ليس مستقيم اللسان فاعرف أنه ليس مستقيم الإسلام. فإذا عرفت أو رأيت شخصا ليس مستقيم اللسان فاعرف أنه ليس مستقيم الإسلام. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه. انظر، إيمان قد يظهر أمام الناس أنه مسلم ومؤمن، وربما معه لحية، وربما طالب علم، كما في بعض الجواسيس الذين ربما جلسوا في بعض المراكز العلمية سنوات ثم يرجع ويصرح أنه كان جاسوسا. إيمان في الظاهر مسلم، لكن بعض هؤلاء لو سمعت منه بعض كلمات ربما فضح من بعض فلتات لسانه، بعضهم ربما فضح من بعض فلتات لسانه، ومع ذلك قد يظهر للناس الخير ثم لا تجد أو لا يعرف أو لا يعرف ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. القلوب أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، فمهما بلغ العبد لا بد أن ينظر في هذا القلب، مهما بلغ علمه، مهما بلغت تقواه، مهما بلغ إيمانه، لا بد أن يحافظ على هذا القلب من كل ما يسيئه، لا بد أن يحافظ على هذا القلب وهذه المضغة، ويسعى إلى صلاحها بمصلحات القلوب وهي كثيرة: قراءة القرآن، ذكر الله عز وجل، طلب العلم، مسح رأس اليتيم يلين القلوب، أشياء كثيرة ليس لنا غرض من ذكرها وتعدادها، وإنما أردنا أن ننبه على موضوع القلب. وهذا الموضوع نحتاج أن نسمعه، نحتاج أن نسمعه كثيرا لشدة الغفلة التي تسيطر على قلوبنا، فنحتاج إلى إصلاح هذا القلب وإصلاح اللسان قبل ذلك. فإذا استقام هذا اللسان على ذكر الله وطلب العلم وطاعة الله كان خيرا له. ولذا تجد العلماء الربانيين قليلو الكلام، وإذا تكلموا تكلموا في الخير وفيما ينفع الناس وفيما يزيل عن هذه الأمة الغمة. فلا تظن يا عبد الله أن كثرة الكلام له كبير فائدة إلا إذا كان عملا صالحا كقراءة القرآن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل كلام ابن آدم عليه لا له، كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا من أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو ذكر الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلنحافظ على هذا اللسان ولنحافظ على هذا القلب. ويشاركنا في هذا اللقاء أخونا الفاضل خالد النهدي حفظه الله تعالى، يتفضل يلقي ما تبقى من الوقت. وجزاكم الله خيرا وأصلح الله حالنا وحالكم وقلوبنا وقلوبكم، والحمد لله رب العالمين.